Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الاثنين البيوافق يوم 10 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. الميليشيات بتختطف طالب في المرحلة الثانوية من داخل بيتهم في مدينة كبكابية وبيطالبوا بفدية لإطلاق سراحه.
وتفوض ميليشيات الجنبوري وطعن على زهراء عرب الاندروزة مصبة فيه جاشكة اختطفوه من داخل منزلهم. كمان دي حادث الرابع في كبكابية.
إصابة المزارع حسن إسماعيل والمزارع آدم إبراهيم في إطلاق نار من طرف الرعاة في مكجر، وهيئة النازحين بتحذر وبتطالب الحكومة بالتدخل.
النازحين واللاجئين يهزرون الميليشيات المصلة الذين يعتدون أمن المزارعين في الطرقات بنهب الحناء والقتل والتشريط والفوضى في ولاية دارفور عامة، ونحمل المسؤولية المباشر لولاة في ولاية دارفور.
38 ألف نازح في شمال جبل مرة في وضع إنساني صعب، والميليشيات بتنهب وبتعربد في محلية سرف عمرة.
إنه عبد الله حسين إبراهيم ده يعني قاموا تم نهبه في داخل المنزل، أيضا برضو خالد محمد أيضا تم نهبه في الطريق.
تصاعد حملة الاعتقالات الموجهة لقيادات المؤتمر السوداني وسجن مواطنين في بورسودان لعجزهم من سداد توصيلات الكهرباء.
جهاز الأمن يقتحم منزل الباشمهندس خالد عمر يوسف، اقتحموا منزل مجدي عكاشة مسؤول الشباب في حزب المؤتمر السوداني، تم استدعاء وداد درويش.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. اختطفت مجموعة من الميليشيات عصر يوم الجمعة محمد سليمان شريف الطالب في المرحلة الثانوية واللي بيبلغ من العمر حوالي 16 سنة من داخل بيته في حي الأميرية غريب من داخل مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وقالت شاهدة لراديو دبنجا بأن مجموعة من الميليشيات اللي كانوا مكمكمين ولابسين لبس عسكري وراكبين عربية لاند كروزر مربوط عليها دوشكا ومحملة بالأسلحة التقيلة قاموا عصر يوم الجمعة بالدخول لبيت في حي الأميرية في مدينة كبكابية، وقاموا باختطاف محمد سليمان شريف الطالب بالمرحلة الثانوية واللي بيبلغ من العمر 16 سنة من داخل بيتهم، وقد تمت عملية الخطف من دون توضيح أي أسباب. وكشفت الشاهدة بأنه في سماسرة ظهروا في المنطقة بعد الخطف وقالوا بأنهم بيقدروا يرجعوا الطالب، لكن بعد ما يدفعوا فدية قدرة 25,000 جنيه. وفي نفس الوقت طالبوا أهل الطالب المخطوف السلطات بالتدخل لرجع ولدهم، وحملوا السلطات مسؤولية أي شيء بيحصل لولدهم. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا من مدينة كبكابية:
يوم الجمعة الساعة 5:15 مساء اختطفوا طالب يبلغ من عمره 16 سنة يسكن بحي أميرية قرب، اختطفوه ميليشيات الجنبوري وطعن على زهراء عرب لاند كروزر مصبة فيه جاشكة واختطفوه من داخل منزلهم. وهذا المسألة سبب خوف لأهل البيت والجيران، وكان اختطافه تم بقوة، واختطافه الوطن مشهور، والآن خلال الولد عايشين عشان ما يذكروه، والولد مريض يطالب من سلطات بالتدخل عاجل لإنقاذ هذا الولد. طبعا دي حادث الرابع في كبكابية، والجهات المسؤولة موجودة وما قاعد تتدخل عشان ينقذ المواطنين، وفي شرطة وفي فرقدة وفي المعتمد، لكن ما قاعد تتدخل يعني بغض المواطنين
وفي ولاية جنوب دارفور أطلقوا 4 مسلحين تابعين للميليشيات النار على عربية رئيس اتحاد أصحاب العمل شارف علي مسار، وداء في الساعة 5 من مساء يوم السبت في حي الجمهورية وسط مدينة نيالا. وقال شارف بأنه الحادث حصل بعد ما انتهى اجتماع مع أعضاء اتحاد أصحاب العمل، حيث خرج لقيادة عربيته البوكس موديل 2012، وأشار إلى أنه في فرد مسلح لابس لبس مدني قام بإطلاق النار عليه من مسدسه، ولما نزل من العربية فيشان يعرف اللي حصل قام الشخص المجهول وسباه وقام بإطلاق النار عليه من عدة جهات، مما اتسبب في إصابة رجله الشمال، في الوقت اللي كانوا خلف العربية ثلاثة مسلحين تانيين على حسب رواية واحد من التجار، وقاموا المسلحين بسرقة العربية والفرار بها لجهة ما معروفة، وتم إسعاف شارف لوحدة من مستشفيات نيالا. أصيب المزارع حسن إسماعيل إبراهيم وآدم إبراهيم عبد المحمود في إطلاق نار من طرف الرعاة المسلحين في المزارع بمنطقة تندي شرق مكجر بولاية وسط دارفور يوم السبت، وجاء إطلاق النار لما حاولوا المزارعين إنه يوقفوا الرعاة من إطلاق مواشيهم في مزارع المنطقة، وقالوا مزارعين من مكجر لراديو دبنجا يوم الأحد بإنه الرعاة أطلقوا مواشيهم أيضا على المزارع في منطقة بيرجي، مما أدى لحصول تلف كبير في المزارع وإجبار حوالي 54 أسرة نازحة مشت للزراعة فيشان يرجعوا مرة تانية للمعسكر في مكجر. وانتقدوا المزارعين عدم تحرك الحكومة وعدم تعاونها في وقف هجمات الرعاة على المزارعين، مما قد ينذر بفشل الموسم الزراعي في محلية مكجر. وناشدوا المزارعين الحكومة والسلطات على مستوى المحلية بالتحرك الفوري لتأمين الموسم الزراعي. وأضاف مزارع من مكجر لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
مبارك كان انتقاد ما للمزارعين، هم رجوا لزراعتهم في منطقة اسمها بيجي بتابع بقرب لمجر، وقاموا دقلوا البقرهم وغنمهم دقلوا في الزراعة بتاعت الناس، وأي زول حاول إنه مشى عشان يطرد البهائم دي بقوموا بيجيدوه وبتابع زراعة الناس دي أكلت كلها. العملية يتكرر أمباري في منطقة بتابع كمان بشارك لمجر اسمها تندي. في ناس عندهم كومبو، الكومبو دي عبارة عن بيتات صغيرة الناس بخطها جنب المزرعة جنب الزراعة، دادوا عليهم دارين يشيلوا منهم حمير اللي قاعدين بحر طبوه. لما لقوا إنه في مغاوة من الناس، يعني ناس ما عندهم أي حاجة خير إنه الأكاكيز ودول الهندي توريتو شال توريتو والهندي سكين، بكون أكبر سلاح هو بكون عنده يعني سكين أو توريتو. بعد ذلك إنه لقوا مغاوة مدوية كان من المزارعين، وقاموا أطلقوا الذخيرة بطريقة إشوائية لما ضربوا أغنى واحد اسمه حسن إسماعيل عبد الرحمن، والثاني اسمه آدم إبراهيم عبد المحمود. النفرين ديل كلهم ضربينهم في قرعينهم، جروح بتاعهم جروح خطيرة جدا، تم تحويلهم لكارتلة جد يعني، وده تهديد مهدد خطير بالنسبة للناس هنا المواطنين قاعدين هنا والناس هنا القاعدين هنا، لأن يعني ما عندهم حاجة. إغاثة كان زمان بيتهم أسي غلطة، وإغاثة بيجت بسيطة وحاجة مضطرية، عشان كده رجعوا للزراعة. لما رجعوا للزراعة كمان دهوا في اتداعات مباشرة من خبال الرعاة، وبعد ذلك المزارعين كلهم جو راجعين المنطقة وتاني خلاص خلوا زراعتهم، وبالتالي ده مهدد خطير.
وفي نفس الموضوع طالبت هيئة النازحين واللاجئين من أصحاب المواشي والرعاة والميليشيات بوقف الاعتداءات على المزارعين والنازحين اللي بيطلعوا للزراعة. وحمل حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، حمل ولاة ولايات دارفور الخمسة مسؤولية اللي بيحصل الآن في دارفور من تعدي على المزارعين من طرف الرعاة المسلحين بإطلاق المواشي ونهب الميليشيات للمزارعين والمواطنين على الطرق بنهب حميرهم وقواريهم واللي بيشيلوه من ممتلكات وأطعمة، ده إلى جانب تهديد النسوان بالاغتصاب وضربهم. وطالب أبو الشراتي عبر راديو دبنجا الولاة بالتحرك الفوري لحماية الموسم الزراعي ووقف عمليات الإجرام الجارية من طرف الميليشيات على المزارعين، والسماح للمنظمات بتوصيل الإغاثة وتوزيع الحصص للنازحين فورا في المعسكرات. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص:
النازحين واللاجئين تهزر أصحاب الماشية والرعاة الذين يعتدون بمواشيهم مزار النازحين المنكوبين والمواطنين الغلابة الغير مستطيعين للوصول إلى لقمة العيش إلا عن طريق المنظمات ومما كسبت أيديهم عن الطرق الزراعية. وأيضا النازحين واللاجئين يهزرون الميليشيات المسلحة الذين يعتدون أمن المزارعين في الطرقات بنهب الحمير والحصين والقوار والصلب المزارعين من الملابس وأخذ ما في يديهم البسيط من الغذاء، والتحديد النساء أمهات الأيتام والأرامل بالاغتصاب والضرب المبرح. وهذه الظواهر الصالبة هي التي تسبب حقيقة الفقر والمعاناة والقتل والتشريط والفوضى في ولاية دارفور عامة، ونحمل المسؤولية المباشر لولاة في ولاية دارفور، ونقول لكم ليس هناك مجرم مصلى أقوى من والي الولاية، ولا أصحاب الماشية والرؤى أقوياء من والي الولاية. وأخيرا ندعو جميع ولاة دارفور بإيقاف الإجرام ووقف الميليشيات المصلى تجاه المزارعين وإطلاق سراح المنظمات الإنسانية لتواصل العمل الإنساني داخل المسكرات بتوزيع الغذاء عاجلا. وهذا ما أردنا أن نؤكد للولاة الجدد في ولايات دارفور بأن أسباب تعطيل الاقتصاد وأسباب تعطيل حياة المواطن البسيط من قبل المزارعين هم الميليشيات المصلى الذين ينهبون الناس في الطرقات ويهددون المواطنين المزارعين، وأيضا أصحاب الماشية والرؤى هم الأعيق الأكبر للتدمير جميع مجهودات المزارعين.
في ولاية جنوب دارفور قامت الإدارات الأهلية بمنطقة دمة وغانيو شمال مدينة نيالا بوضع ترتيبات مع حكومة الولاية لتفادي الصراعات المتوقعة بين المزارعين والرعاة خلال الموسم الزراعي الحالي. ووصف العمدة زكريا عبد الله عمر إسماعيل عمدة منطقة دمة وغانيو لراديو دبنغا وصف الترتيبات الأمنية للموسم الزراعي الحالي بأنها جيدة، وقال بأن حكومة الولاية أبرزت جدية المرة دي في بسط الأمن لحماية المزارعين في المنطقة. وأضاف العمدة زكريا عبد الله عمر إسماعيل عمدة منطقة دمة وغانيو لراديو دبنغا:
الزراعة طبعا دي زراعة رزة بالغادنا في غانجو هنا كده في غانجو الزمنته والوالي نائب الوالي ومدير الشرطة وقائد الفرقة الله تعذرهم كلهم أي زول بايبه في زيره بايبه زول دخل ماله في زيره زول بهلاي كاسب تبول حتى أي مزارع يجي زيره لأن زول ما هاش زيره معنا ما عنده معنا يجي زيره سناتر كله كيف زراعتهم والمزارعين بتاع دمة كل أي زول في زيره إن شاء الله ما في حاجة والله الرجال الروهان أنت والناس هم البلد في البلد ده ناس كلهم معروفين ودول البلد ما تعرف زيره زول ما في داعي لزيره زول تغوص فوق أنت نمرة اثنين الروهاناته هم بيختلفوا في ناس جايين خسارة في ناس ما تعرف خسارة لأنهم قالهم أول حاجة زول باخذ الرزول ده وبرت برتي الرزول ماله حرام لو هجت حرام ولو مش ناخد به برا حرام ولو ولد به يانا حرام بارو الروم كده وحتى لما عرب حتى قاعدين في بلد ده هم ما عندهم كلام كتير لكن بعدين 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 بعد شهر 10 وكده هم بيبقوا بتلقوا الزراعة فين قبل أبنوا ده تلقوا لكن فين فين الأوانيم ده فات ده ما تلقوا وحتى ده زور ده وضربوا ده لو أنا بحكومة أنا جاد جدا أنا أي زور دخل في الرزول بنا بقول بيجي بحكومة إن شاء الله.
وفي منطقة الملم بشرق جبل مرة ناشد سعد إسماعيل واحد من رجالات الإدارات الأهلية بالمنطقة ناشد الرعاة في إنه يخافوا الله في حق المزارع البسيط وعدم التعدي على زراعته، ونصح سعد المزارعين باللجوء للقانون والإدارة الأهلية في حالة التعدي على المزارع، وقال لراديو دبنغا بإنه رجالات الإدارة الأهلية في الملم وما حولها بدوا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنطقة لتفادي أي تجاوزات بتحصل بدخول المواشي على المزارع وعلاجها. وأضاف سعد إسماعيل واحد من رجالات الإدارة الأهلية في منطقة الملم لراديو دبنغا في خصوصة:
والأمن ده عندنا ضروري جدا، خصوصا الأمن ده حمل الأول رتبنا للأمن كإدارات أهلية ومع الجهات الأمنية الموجودة نعمل له بقدر إمساء عشان المواطن ده يقدر يستفيد من الجو الآمن عشان يكمل زراعته بأمن وسلام وما يكون هنالك احتكاكات بين المزارع والرأي، ودي المشاكل اللي بدت في دارفور منذ قديم الزمان ووصلتنا عند المرحلة ده. تكون الرعاة بالذات هم الأكثر ناس بيتعدوا على المزارعين، المزارع هو ما بيتعدى على الرأي، لكن دائما الرأي اللي بيتعدى على الزراعة بتاعت المواطن الضعيف ده. فبرضو اللجان طالب تتحرك يعني تحدد حجم الخسارة ومنو هو الخسر واتجاهه وين، الناس دائما بتبغى تجوزيات بتخط الراكوبة المعروفة صلي للمزارع تعويضه دي الحلول والترتيبات الموجودة. رسالتي يعني للرعي أنه يعني يتبع المرحال ويرعى بحايم بعيد عن حقوق الآخرين، لأنه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله ويرضه، زي ما برأي لبهينته يرأي لحق المزارع الضعيف ده أنه ما يتلف له أو يأكل حقه بخير حق شرعي. نقول برضو للمزارع أنه هو إذا حصل الاحتكاكات يتحمل البصر ودائما يرجع للأجهزة الأمنية أو الإدارات الأهلية عشان ما يودي الناس في إشكالات ثانية. يعني الأرض دي هي واسعة والناس شركاء في سلاسل الماء والنار والكلى، وأرض الله دي واسعة والخضار موجود والموية موجودة في الأطراف، كل ما رأيت أنت بعيد من خضار الناس يعني كل ما سلمت أنت بينك وبين ربك وسلمت من المشاكل رأيت حق الآخرين.
في شرق جبل مرة كذلك اختطفت الميليشيات مساء يوم السبت المزارع عمر أحمد صالح لما كان في طريقه من مزرعته لبيته في غرية كركولي الواقعة على بعد 15 كيلومتر للجنوب من منطقة دوبو العمدة. وقال واحد من أقرباء المزارع المخطوف لراديو دبنجا يوم الأحد، قال بأنه مجموعة من أفراد الميليشيات لاقوا المزارع عمر في الطريق بعد ما انتهى من شغله في المزرعة، وهددوه بالسلاح في وشه وأخذوه معاهم لجهة ما معروفة. وما تعرفت الأسباب اللي خلت الميليشيات إنه يخطفوا المزارع عمر أحمد صالح يوم السبت. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. نهبت الميليشيات في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة ويوم السبت اثنين من المواطنين في حادثين مختلفين بقوة السلاح، وسط غياب كبير للأمن والقانون في المنطقة. وقال منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا، قال بأن الميليشيات نهبوا بيت المواطن عبد الله حسن إبراهيم وأخذوا منه موتره وذهب مرته ولازوا بالفرار. ووضح بأن الميليشيات قامت كذلك بضرب النازح خالد محمد حسين لما كان في طريقه من معسكر دانكوتش لسوق المدينة، وتم نهب موبايله ومبلغ 10 جنيهات كانت في جيبه. وبعد ذاك أدوا تعليمات في أنه يقلع قميصه وبنطلونه، ورجع خالد للمعسكر بترينينج مع فنيلته الداخلية. وأضاف منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا في الخصوص ده،
بالأمس القريب السبت يعني حصل لنا أنه عبد الله حسين إبراهيم ده يعني قاموا تم لحظه في داخل المنزل بتاعه، شالوا له الموتر وأيضا برضو شالوا منه الخجاشات بتاع الذهب بتاع زوجته، وبرضو تم تهديده في داخل المنزل. وأيضا برضو خالد محمد أيضا تم نهبه في الطريق وهو كان ماشي من معسكر دانكوز إلى محلية سرف عمرة، وفي طريقه زعموا الميليشيات دي ثبتوه لقوا عنده تليفون، شالوا منه التليفون ومبلغ 20 جنيه، ولمن لقوا ما عنده حاجة أكثر من ده طوالي زعموا طلبوا منه الملابس بتاعه، شالوا له البنطلون والقميص بتاعه ودراجة البيت قالوا داخل الفنيلة الداخلية والترينج بتاعه.
ومن جهة تانية أكدت منظمة سودو ببريطانيا حصول 56 حادث انتهاك لحقوق الإنسان في السودان في شهر 7 سنة 2015، كان ضحيتها 221 من القتلى. وأضاف تقرير لسودو بأنه نتيجة 56 انتهاك في شهر 7 قتل 221 نفر و35 حادثة اغتصاب و19 حادثة خطف وحادثة اعتقال وتعذيب واحدة، ده بخلاف 21 حادث نهب و17 هجوم على القرى والمنشآت المدنية و6 حوادث نزوح أدت لنزوح 12,000 نفر. وأضافت المنظمة بأن الانتهاكات 56 ارتكبت الميليشيات الحكومية 41 منها، والقوات النظامية الحكومية ارتكبت 6 منها، فيما ارتكبت المعارضة المسلحة 1 وميليشيات قبلية 1 وعصابات مجهولة 1 منها. ووضحت المنظمة في تقريرها الدوري عن الوضع للشهر 7 إنه من المؤكد إنه ما رصدته من وقائع لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أقل من العدد الإجمالي للانتهاكات وآثارها على المدنيين، ولكن المنظمة استخدمت فقط المعلومات اللي وفروها مراقبين منتشرين في المناطق الثلاثة وشتى مناطق السودان. يتوفن 4 من النسوان خلال عمليات ولادة في مستشفى محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. وقالوا أقرباء للنسوان لراديو دبنجا يوم الأحد بأنه غياب الرعاية الصحية الكاملة مع نقص الأدوية والمعدات أدى لحصول الوفيات خلال عملية الولادة. والنسوان الأربعة اللي توفن في المستشفى هن خديجة إبراهيم عبد الله وهي من منطقة أم جروة، وحوى محمد يوسف من معسكر دانكوج للنازحين، ومقبولة حسين سليمان من بركة سايرة، ومشاعر آدم أحمد سليمان من بركة سايرة. وناشد منسق معسكرات سرف عمرة الأمم المتحدة والمنظمات اللي بتشتغل في المجال الصحي بالتحرك وإنقاذ المستشفى اللي بيفتغل للعلاج والأدوية والكوادر الصحية المدربة مع انعدام كامل للرعاية الصحية. وأضاف منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا في الخصوص ده،
داخل المستشفى بتاع سرف عمرة منذ ما تم تردم منظمات اللي بتقدم الخدمات في يعني نقص كامل بالنسبة للأدوية والكوادر الصحية، وبرضه في غياب تام يعني لدور الصحة في وزارة الصحة في داخل المستشفى بتاع محلية سرف عمرة، ففي ليلة واحدة يعني اتوصل أربع امرأة من بيتنا خديجة الله من المجروة وهوايا محمد يوسف من معسكر دانكوت ونبورة حسين سليمان ميل من معسكر بركسايرة ومشاعر آدم أحمد إسماعيل من أيضا من بركسايرة. فالنقاعدة لتوصل في منه في بعض الأطباء موجودين لكن عاجزين ما قدروا يعملوا أي حاجة. فنحن يعني بلغنا اليونمت لأكثر من مرة لكن حتى البئسة بتاعت اليونمت الموجودة بتاعت طرف أمرة يعني هم ما بيتجاوبوا مع النازحين بصورة عامة. بنتكلم من القائدة بتاعت اليونمت لأنه ما بيقدم لنا أي خدمات حتى التجارب بتاعت المشاكل الأمنية ما قاعد يرفعوا ولا قاعد يتعامل معنا. وفي النهاية نحن بنناشد الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه النازحين في نفس كامل بالنسبة للمساعدات الإنسانية. وفي كارثة بيئية يعني الآن في مياه راكدة وما في رش ما في نظافة لأنه ما في منظمات عشان تقدم خدمات إنسانية للناس.
وفي دارفور أيضا قالت الأمم المتحدة بأنه حوالي 38 ألف نازح في مناطق شمال جبل مرة بيعيشوا أوضاع مريعة وصعبة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا نقلا عن مفوضية العون الإنساني الحكومية والسلطات المحلية في ولاية وسط دارفور قال بأن الوضع الإنساني بالنسبة للنازحين في غرى فنغا السوق وأبونغا ونسكام ومدينة روكيرو التابعة كلها لمنطقة شمال جبل مرة صعبة ومريعة للغاية. وأشار معتمد المحلية وفقا للأمم المتحدة إلى أنه حوالي 38 ألف نازح في المناطق دي هم في حاجة للمأوى لحالات الطوارئ واللوازم المنزلية والموية والمرافق الصحية فضلا عن الخدمات الصحية والتعليمية. ووفقا للمفوضية فإنه هؤلاء الأهالي فروا من بيوتهم بين شهر 2 وشهر 5 من السنة الحالية وما تلقوا حتى الآن أي مساعدات إنسانية، بل زاد موسم الأمطار الحالي من تدهور أوضاعهم المعيشية. وأشارت أوشا إلى أنه ما في منشآت صحية بتشتغل في مناطق النزوح بشمال جبل مرة مما بيجبر النازحين على أن يفتشوا عن الخدمات الصحية في مدينة الفاشر وطويلة. يتسببت ظاهرة الهدام اللي بتنشط خلال موسم فيضان النيل في غرة 5 أنفار 4 نسوان وطفلة من أسرة واحدة يوم الأحد. وحصل الحادث لما كانوا الضحايا راكبين لانش في غرية جاد الله على الضفة الغربية لمدينة بربر بولاية نهر النيل. ونقلت وكالة السودان للأنباء بأنه اللانش غرق عند مشروع غرية جاد الله بالضفة الغربية في ولاية نهر النيل بسبب الهدام، مما أدى لمصرع 4 من النسوان وطفلة غرقا، وكل اللي ماتوا بيسكنوا غرية يونس غرب بربر. ونجا من الغرق كل من آمنة محمد عليان اللي بتبلغ من العمر 45 سنة ونفيسة علي عليان اللي بتبلغ من العمر 43 سنة والرسالة علي عليان اللي بتبلغ من العمر 45 سنة. بيذكر إنه عدد ضحايا السيول والأمطار من يوم الخميس اللي فات ارتفع لتسعة قتلى. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. قال حزب المؤتمر السوداني بأنه جهاز الأمن بيشن منذ 5 أيام حملة اعتقالات وسط قيادات وعضوية الحزب بولاية الخرطوم. وقال أبو بكر يوسف الناطق باسم الحزب لراديو دبنجا قال بأنه الحملة بدت باعتقال المهندس خالد عمر يوسف اللي تبين فيما بعد بأنه محتجز في مباني جهاز الأمن بشارع 57 وتمت مصادرة عربيته واحتجازه يوميا من الصباح وحتى الساعة 11 بالليل، وبعدها بيطلبوا منه إنه يمشي بيته ويحضر في اليوم الثاني. وأضاف أبو بكر يوسف بأنه الجهاز اعتقل مجد عكاشة ضمن استعراض للقوة ضم عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح مما أثار صدمة وسط أسرته وتمت مصادرة عربيته وموبايله. وأضاف بأنه حملة الاعتقالات استمرت يوم الأحد حيث تم استدعاء وداد درويش عضو حزب المؤتمر السوداني في محلية مدرمان. وأضاف أبو بكر يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم.
نتفاجأ من 5 أيام لورا إنه جهاز الأمن يقتحم منزل الباشمهندس خالد عمر يوسف مساعد رئيس المؤتمر السوداني للعلاقات الخارجية، وتم اغتياله واغتياله لجهة في الأولى ما كانت معلومة بالنسبة لنا، بعد ذلك اتضح إنه هي جهاز الأمن بولاية الخرطوم شارع 57. بيتم اعتقاله من الصباح لغاية الساعة 11 بالليل، ثم يقول له امشي بيتكم نوم على الراجع. تمت مصادرة عربيته وكل أوراقه بالإضافة للهاتف بتاعه. المسألة دي مستمرة لغاية يوم الليلة، لغاية لحظة كلامي معاك ده. خالد الآن في مباني جهاز الأمن، مكتفه بخالد برضو بنفس الطريقة. اقتحموا منزل مجدي عكاشة مزول الشباب في حزب المؤتمر السوداني بقوة كبيرة جدا، يعني مدججة بالأسلحة وعربات، لدرجة تعديل انه الأسرة أصيبت بحالة بتاعت قلق غير عادي. تم برضو اغتياده، تم برضو مصادرة عربيته والجوال بتاعه والأوراق بتاعته، وتم التعامل معه بنفس الطريقة اللي تعاملوا بها مع خالد عمر. برضو يوم الأمس تم استدعاء وداد درويش وهي عضو الحزب بمحلية أم درمان، وبرضو تم التعامل معها بنفس الصورة بتاعت خالد وبتاعت مجدي.
وبخصوص رد حزب المؤتمر السوداني على الحملة الأمنية، قال أبو بكر بأنه الحزب حيواصل حملة التصعيد لإسقاط النظام وما حيقيف، لأنه حملة التصعيد عن طريق المخاطبات ومحاولة الوصول للجماهير في المدن والأحياء والأسواق حتتواصل. واختتم أبو بكر يوسف كلامه بأنه لا يمكن السكوت على اللي بيحصل، ولا بد من تقديم المزيد من التضحيات الحقيقية من أجل إسقاط النظام. وأشار إلى أنه الحزب عمل 20 مخاطبة جماهيرية حتى الآن، وعمل التأثير وسط المواطنين، وأنه المخاطبات وتوزيع البيانات حتتواصل. وأكد بأنه التغيير الجاي ما بيخلقوا حزب واحد، وإنهم في حزب المؤتمر السوداني مستعدين لتقديم تضحيات أكبر. وإتمنى أبو بكر بأنه تتوسع الحملة وتنضم الأحزاب والقوى السياسية الأخرى للحملة، باعتبار أنه مخاطبة المواطن في الشان السياسي حق مشروع بحسب دستور 2005. ونبه أبو بكر بأنه النظام ما داير يحترم الدستور. وأضاف أبو بكر يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
نعم، احنا كحزب المؤتمر السوداني حنواصل في المزرعة بتاعت المخاطبات دي، حنواصل في المزرعة بتاعت توزيع بيانات مناشير بشكل كبير جدا، لكن بنفتكر انه التغيير ما ممكن يحدث حزب واحد. في النهاية دي تجربة، نعم تجربة رائدة، وعندنا استعداد نقدم اكبر من الاستعداد، اكبر من التضحيات اللي بنقدم فيها هسه، لكن بندعو من انه الاخرين برضو مع تقديرنا، لانه ممكن يكون عندهم اليات تانية شغالين بها، لكن بنقول لهم انه دي واحده من الاليات الناجعه جدا، واحده من الاليات اللي بتخلق تواصل كبير ان احنا بنفتقده في العمل السياسي في السودان. احنا عقدنا العزم على انه حنواصل في هذا الدرب، وده حق مشروع، حق انه نلتقي الجماهير في اي مكان، اي مكان فيه ناس نلتقيهم نخاطبهم نتكلم معهم بشكل واضح عن القضايا السودانيه وعن التعقيدات وعن انه النظام وصل البلد دي لوين.
ومن جهه ثانيه، بدا وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق برئاسة هادي بن علي اليامي زيارة للخرطوم بتستمر لخمسة أيام بطلب من الحكومة. وقال هادي في بيان صادر بأن الزيارة بتتضمن عدد من الاجتماعات مع مسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل، إضافة للغاء مع عدد من الوزراء المعنيين بحقوق الإنسان. ووضح بأن الزيارة بتجي في إطار ولاية اللجنة وحوار التفاعل مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. يشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية بتعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللي أغرته القمة العربية في تونس سنة 2004، وبتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشان التدابير المتخذة بشان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. قال الأستاذ أدريس شيدري رئيس حزب التواصل بأنه أكثر من أصحاب 2800 بيت في مدينة بورسودان اتضرروا بشكل مباشر من سياسات اللجان الشعبية التابعة للمؤتمر الوطني في الأحياء الطرفية في توصيل خدمة الكهرباء، مما أدى لسجن الكثير منهم واللي هم بانتظار السداد. وقال في كلام له لراديو دبنجا بأنه السلطات رفعت يدها من عملية توصيل خدمة الكهرباء للأحياء الطرفية الجديدة، وتركت الأمر للجان الشعبية اللي جابت مقاولين وشركات خاصة للقيام بتوفير الخدمة بمبالغ كبيرة وصلت مؤخرا لمليون للبيت الواحد. وقالوا هو بوضح بأنه المواطن هو اللي بيدفع ثمن الأعمدة والأسلاك وكل اللوازم لتوصيل الكهرباء، وبيحصل على غرض بذلك مقابل التوقيع على شيك بالمبلغ، وقال بأنه التكلفة بيتم تقاسمها مع الولاية اللي بتقول بأنها بتتحمل نسبة 25% من التكاليف، ولكن في الحقيقة فإنه المواطن هو اللي بيتحمل نصيب الولاية. وأضاف أدريس شيدلي رئيس حزب التواصل لراديو دبنجا من مدينة بور سودان:
الأحياء الطرفية دي طبعا الدولة رفعت يدها من الكهرباء ودت الشغل لمقاولين. المقاول يجي مثلا الحي الفلاني 50 بيت أو 1000 بيت أو 200 يقاول شنو حسب المربوع، قوم بيخش مع حاكم يعمل ايه بتاع شنو انا اجيب لك الكهرباء أو ادفع في الكهرباء قروشهم، وانت بعد ذلك تسدد لك عبر البنك أو عبر أي جهة يلقى فيها شنو؟ يلقى فيها فائدة هو. ورفعوا طبعا في الكهرباء رفعوا يدهم، يعني انت تشتري العمود، انت تشتري السلك، انت تشتري الجمرة، انت تشتري شيء. يعني الكهرباء يعني لا تخسر عمود، لا تخسر سلك، لا تخسر تشغيل، لا تخسر حاجة. المواطن بيدفع كل الفاتورة زايد عليها الفاتورة بتاع الأرباح بتاع المقاول، وخش في عملية البنكية للتمويل، حتى البنك برضه يأخذ عليك شنو؟ أرباح. يعني البيت الواحد كان تدخل كهرباء تكلف معاك ما يعادل 12 مليون 11 مليون بالتفاض من حتة لحتة من مقاول لمقاول.
وحول الوضع الآن قال شيدلي بأنه في مواطنين في بورسودان سددوا اللي عليهم، لكن تمت مطالبتهم بتسديد نصيب الولاية لأن الولاية ما عملت أي ضمان بيلزمها بالدفع. وأضاف بأن البنوك اللي بتقدم التمويل لمشروع الكهرباء عبر محفظة التمويل الأصغر بتطارد المواطنين من أجل السداد، بدل من أنه تتوجه لحكومة الولاية للإيفاء بنصيبة المنصوص عليه في الاتفاق. وأكد بأن الكثير من المواطنين ما بيعرفوا بنود الاتفاق اللي وقعوا عليه. وشكى أدريس شيدلي رئيس حزب التواصل في معرض حديثه عن مشكلة الكهرباء، شكى من تردي الخدمات في شرق السودان وعلى رأسه الصحة وإنعدام المستشفيات، وشدد على إنه مصادر الدخل في الإقليم كبيرة وكافية لتوفير الخدمات، ولكن في عملية نهب بتتم باسم المركز لموارد الشرق. وأضاف إدريس شيدلي رئيس حزب التواصل لراديو دبنجا من مدينة بور سودان:
شرق السودان فيه كثير من الممارسات اللا إنسانية بالذات، يعني في الخدمات عندنا مشاكل كثيرة في الصحة، مشاكل يعني في الكهرباء دي ذات بالنسبة لنا يعني ليش الصحة مشاكل كبيرة جدا، يعني في أمراض متفشية، سرطانات في المستشفيات، لا في توادر، لا في أي خدمات، لا في أي جزء، يعني أنا أعتبر جزء من مؤامرة تمشي الأطراف يعني بالذات شرق السودان. يعني وجد قارنت بالموارد وصادر الدخل في البلد يعني هنا في الشرق يعني كبيرة جدا يعني، وكافية أن الناس تلقى خدمات ومدعومة كمان. حاصل هنا في السودان عبارة عن نحذ الموارد مثلا بالشرك وكذا، ويمشي في وهم اسمه مركز، يعني إحنا ما عارفين المركز ده هو مستعمر أو دولة، يعني الشغل كل بالمواسبة بمؤامرة تسليم على شرق السودان، وعنسة كمان مشكلة المواني والتوزيع الوهمي أو الوظائف الوهمية الفتحوا عليه.
افتتحت حكومة ولاية شمال دارفور عدد من مشروعات السلطة الإقليمية بمعسكر زمزم للنازحين القريب من الفاشر في ولاية شمال دارفور، واللي شملت مدرستين ثانوي وابتدائي ونقطة شرطة وداء يوم الأحد. ووضح ناشط لراديو دبنجا بأنه عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور برافقه المعتمد ورئيس السلطة الإقليمية ورئيس المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية افتتحوا يوم الأحد عدد من مشروعات السلطة الإقليمية في معسكر زمزم للنازحين الواقع قريب من الفاشر بولاية شمال دارفور، وشملت المشروعات مدرسة ثانوية فيها 6 فصول بتستوعب 600 طالب وعدد 4 مكاتب ومعمل، ومدرسة ابتدائية فيها 6 فصول ومكاتب وبتستوعب المدرسة 500 تلميذ وتلميذة، بالإضافة لفتح نقطة شرطة لتوفر الحماية للنازحين وفتح البلاغات. وقال المنسق بأنه عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور خاطب النازحين خلال افتتاح المشروعات من داخل المعسكر، وأكد للنازحين بأنه الأمن والصحة والتعليم من أولوياته خلال الفترة الجاية، كما وعدهم بإنشاء مدرسة ثانوية بنين خلال 45 يوم لتخفيف الازدحام في المدرسة الموجودة والبالغ عدد طلابة 850 تلميذ، بالإضافة لبناء فصول إضافية في مدرسة الأساس. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر زمزم:
والي كان زار معسكر زمزم اليوم مع المعتمد ومع الرسولة الأقليمية تجاني شيخة مع رئيس مجلس التشريعي للسلطة الأقليمية السلطان سعد بار الدين وزير التربية بتاع ولاية شمال دارفور ومجموعة كبيرة جدا من الوزراء الجهاز الأمني والغيره كان زارونا مع افتتاح في المدرسة الثانوية والمدرسة الأساس البنوم سلطة الأقليمية
الشرطة برضو مهمات النازيين وفتي بلاغات.
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا عن وصول 800 لاجئ من جنوب السودان لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، وقالت الأمم المتحدة بأنه اتعملت بعثة مشتركة لتقييم الاحتياجات لغرية نيل اللي تبعد حوالي 8 كيلومتر شمال شرق بلدة أكوج جنوب منطقة أبيي بغرض الاستجابة لسد احتياجات الأهالي اللي نزحوا من ولاية واراب بدولة جنوب السودان. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين هم من النسوان والأطفال مع وجود عدد قليل من الرجال وكبار السن. دعت منظمة عملية الصمت المكسور لمنح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعد ذاك القبض عليه وإرساله وهو مكبل للمحكمة الجنائية الدولية. وفي تقرير تحت عنوان دعو البشير يأتي إلى نيويورك أورد موقع المنظمة تحليل مفصل لموجبات وآثار القبض على عمر البشير، وأكد التحليل إنه وبالرغم من إنه الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وبالرغم من اتفاقية المغر مع الأمم المتحدة لسنة 1947، لكن في قرار من مجلس الأمن بإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وفي تعهد من الولايات المتحدة بمساعدة المحكمة. وأشار تحليل منظمة عملية الصمت المكسور أشار لوجود قوانين اتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسمح بالقبض على البشير، ومن بينها قانون الإبادة الجماعية، ده إلى جانب وجود وكالات حكومية وأجهزة مسؤولة عن القبض عليه مثل وحدة منتهكي حقوق الإنسان ومجرم الحرب التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، ووحدة الإبادة الجماعية ومجرم الحرب التابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية الـ FBI. الخبر الأخير في النشرة، حددت محكمة عطبرة بولاية نهر النيل جلسة يوم 16 من الشهر الحالي للنطق في الحكم في قضية قيادة القوى السياسية في الولاية، وهم عدل الشيخ وعبدون سعيد عبدون واثنيناتهم أعضاء في حزب البعث، إضافة لعصام الدين خضر عضو المؤتمر السوداني وسعاد الدابي واللي تم اعتقالهم قبل الانتخابات اللي فاتت بيومين بتهمة توزيع منشورات بتدعو لمقاطعة الانتخابات ضمن حملة إرحل اللي نظمتها قوى نداء السودان. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي علي حسين إنهم دفعوا قدام المحكمة بمرافعة الدفاع اللي استندت على القرار الجمهوري رقم 158 من الرئيس البشير لسنة 2014 ميلادية، والمادة 37 والمادة 40 من الدستور والمادة 9 من وثيقة الشعوب الأفريقية. وأشار حسين لتحرك وفد رفيع المستوى من المحامين في الخرطوم لعطبرة لحضور المحكمة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقه جديده من برنامج المفقودين. في البدايه بنعتذر عن القطعه اللي حصلت في البرنامج بسبب ظروف شهر رمضان وجات عليه ظروف الموسم بتاع الاجازات الصيفيه، ونتيجه لده في ناس سجلنا معاهم من الاسبوع قبل الفات لكن ما سمعوا نداءاتهم، وحنزيع اليوم في الحلقه دي. بالنسبه للمتابعين لبرامج راديو دبنجة بنقول لكم مرحب بكم وشكرا على متابعتنا، وممكن تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع المواد اللي بتسمعوها في صفحتنا على الفيسبوك. ده طبعا للناس اللي بيقدروا يخشوا الانترنت، بس يكتبوا راديو دبنجة السودان ويعملوا لايك للصفحة، وبعد ذاك يعني بيكونوا أصدقائنا على الصفحة، ممكن يعلقوا ويرسلوا المساهمات بتاعتهم. نجي نخش في النداءات اللي عندنا من الأسبوع قبل الفاز زي ما قلنا، ولغاية اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من موسى عبد العزيز عبد الله موسى من معسكر رواندا في طويلة، ببلغ عن أخوه عيسى بشر آدم موسى. طلع حسب كلامه من الأسبوع الماضي وما رجع، طبعا الكلام ده سيزن بيكون عمل له 3 أسابيع عسا. عيسى بشر كان برا السودان وجراجع في المطار، قالوا شالوا منه مستنداته، وبعد ذاك لما جاهم حالته ما كانت كويسة وطلع قال ماشي يجيب له موتر، ومن مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الجهة المشى عليها. نسمع جزء من النداء.
خلاص هو يدار يسيب موسى عبد العزيز عبد الله موسى، هاي ساكن في التعويلة. راح لي أخوي بقول له عيسى بشر آدم موسى، والله زول ده طلع من يوم الخميس المدى، وزول ده عايزين أول جاي من خارج في مطار الخرطوم شالوا منه مستنداته، وبعد ذلك مما جاء كمان شوية راسه باقي لفه شوية، ويزول قام طلع قال مارك قال بمشي بجيب موتر، وكمان طلع واتجاه ما يعرفنا، فتجنا في الفاشر وفتجنا في الخرطوم وخبره ما لقينا نهاية.
عنده خبر أو معلومة من عيسى بشر آدم موسى، ممكن اتصل بأخوه موسى عبد العزيز عبد الله في نمرة التلفون 01-26-54-53-86. النمرة مرة ثانية 01-26-54-53-86.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الدندر نداء مكرر من إنعام بشير الخضر، بتسأل من أخوها الصغير عابدين بشير الخضر، مرق قبل 13 سنة مشى بورت سودان، كان شغال في فرن، وتاني مرق اشتغل في طرمبة بنزين، بعدين حصلت له مشكلة أثناء فترة شغله في الطرمبة وجوناس البوليس اتدخلوا، ومن المشكلة ديك مرق خلى بورت سودان ذاته وما تعرفت الجهة المشى عليها. سمعوا بيه وقالوا في دولة جنوب السودان، لكن الخبر متأكد. عابدين بشير عمره بكون زي 30 سنة. نسمع جزء من نداء أخته إنعام.
يلا أنا إنعام بشير الخضر من الدندر، وأخوي ده طلع عليه 13 سنة سين بشير الخضر، طلع 2000 وكم كده بس ما عارفه، والله طلع أصلا فات بورت سودان، يشتغل في بورت سودان 3 شهور وأخباره معانا ورسل يده، فجأة كده حصلت له مشكلة في طرمبة بتاعت الجاز، وقام الشرطة جات وشالت حقه وطلع من بورت سودان. يلا من بورت سودان تاني ما في أي وصف، مرة يوصفوا لنا في الجنوب قالوا والبلد دي حار، وأبوي بصراحة كده لما عيونه بقت ما بيشوف، وأمي متأثرة شديد لعبدين ده. عبدين ده تقريبا بيكون عمره 30 سنة، أنا أخته أكبر عليه وعمري 34 سنة. يلا عبدين ده عنده نخلة كده في حنكه، دي حاجة واضحة، شعره سديدي وأخضر اللون، عيونه غلاز.
عنده خبر أو معلومة من عبدين بشير الخضر، ممكن اتصل بأخته إنعام في نمرة التلفون 09-61-87-55-01. النمرة مرة تانية 09-61-87-55-01.
كان عندي ما كان كان عندي يا ما كان.
من الرنك نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة والشبكة ما كانت كويسة. اتصل بينا علي جيمس عشان يبلغ عن أخوه مضوي جيمس. كان مرق مشى الخرطوم شغال نجار وأخباره انقطعت من سنة 2007 تاني ما في زول سمع منه خبر. زي ما قلنا الشبكة كعبة صوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
أنا ساكن في الرمى. أنا اسمي علي جيمس. علي جيمس اسمه مضوي مضوي جيمس هم عجب طلع من 2007 كلام قالوا ماشي خرطوم حاجة الآن ما
ما بتسمع طبعا. لكن العنده أي خبر أو معلومة من مضوي جيمس كان شغال نجار في الخرطوم وأخباره انقطعت من سنة 2007 ممكن يتصل بأخوه علي جيمس في الرنك في نمرة التلفون 00211-92-30-52-637. النمرة مرة تاني 00211-92-30-52-637.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من نيالة حيكرري نداء من مهدي محمد صالح إبراهيم. مهدي فاقد نفرين من أهله شقيقه الصادق محمد صالح إبراهيم طلع مشى ليبيا ومهدي ذاته كان هناك معه وجراجع حسب كلامه قال سنة 91-92 خلوه في ليبيا. بعد فترة اللي هي سنة 2001 مهدي قال لي وانا متحرك ماشي ايطاليا ومن ديك تاني اخباره انقطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. الزول التاني الفاقد مهدي نسيبه مقبول يعقوب عثمان من منطقة كابون كان شغال عسكري وانفقد في الاحداث بتاعت مقنية وبرضو ما في زول عرف الحاصل ليه وشنو من الوقت داك. نسمع جزء من النداء.
كويس بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مهدي محمد ابراهيم ساكن كرر النيالة هاي كرر هنا. الزول اتفقد من 2001 فات عن طريق ليبيا رجل ماشي ايطالي والله من داك ما لقينا منه اي خبر وان كمان نسيبي بقول له مقبول برضو في احداث بتاع مقونيا ده عسكري مقبول يعقوب عثمان كبن من هدة بقول له قليس من اولاد بلحان نسيبي ذاته انا من زوج اخته فاطمية يعقوب عثمان والناس زل والله ده اتفقد ان احداث بتاع مقونيا ده عسكري في الجيش برضو ما لقي خبره وده أخوي كمان فات عن طريق ليبيا برضو والله ما لقيت خبره. وأنا سواق في العربات التجارية واسمي مهدي محمد صالح إبراهيم واسم اللقب بقول لي مهدي الجمل وديل والله ديل الناس المالقين أخبارهم كله كله.
هل عنده خبر أو معلومة من الصادق محمد صالح إبراهيم كان في ليبيا وأخباره انقطعت من 2001 أو مقبول يعقوب عثمان عسكري انفقد في أحداث مقنية ممكن يتصل بأخوه مهدي محمد صالح إبراهيم في نمرة التلفون 09-15-58-24-56. نمرة مرة تانية 09-15-58-24-56.
كان عندي يا ما كان
من الدمازين بالنيل الأزرق نداء من علي إدريس علي أبكر. علي بقول والده كان شغال في الجيش وجد دمازين استغره هناك يتزوج وجابه براه ما معه تاني أخو ولا أخت. وعلي إدريس بقول والده طولة حياته يعني ما وراه محل أهله ولا كلموا عنهم والوالد توفى سنة 2002. المعلومة الوحيدة العارفة إنه أهله في جهة القضارف في قلعة النحل. علي إدريس علي أبكر حاليا عمره 25 سنة وعايز يتواصل مع أهله في قلعة النحل اللي هو ما عارف عنهم أي معلومة. أنا أسمع جزء من النداء.
أيوة أنا اسمي علي إدريس علي أبكر ساكن في النيل الأزرق كتب أقول الدمازين والله أنا ذاته أنا أبوي جاء هنا في النيل الأزرق ويتزوج وأنجبني أنا ويتوفى أنا ما هدرته وما عرفني بقى حالي وين بالضبط كده لكن أنا سميتها انه بانه انا اهلي في القضارف انت بقول لك على النهل انا ابوي برقابي لكن تاني ما بعرف اكثر من ذلك يعني الوالد كان عسكري
اها أهل علي إدريس علي أبو بكر، إذا سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه في نمرة التلفون 09-01-77-75-45. النمرة مرة تانية 09-01-77-75-45.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا إخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناه مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-83-4-7-0. النمرة مرة تاني 00-31-20-83-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم مرة جاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99. أكرر 12.3.99. ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين بدارفور عشان يكلمنا عن مرض الحزبة وكيف بتتم الإصابة بمرض الحزبة وكيف بنتقل المرض وكيفية الوقاية. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
مرض الحزبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني.
وما هو مرض الحزبة؟
هو مرض فيروس، سببه فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحزبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحزبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال كده يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس يجي في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحزبة أو وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض.
أعراض مرض الحزبة شنو؟
أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحزبة. مرض الحزبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحزبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. هذيل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحزبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني
بنسمع إنه مرض الحزبة بيصيب الناس الصغار وأحياناً الناس الكبار، ليه يا دكتور؟
الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده تاني ما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة.
وما هي خطورة مرض الحصبة؟
الخطورة بتاعت مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل الأطفال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها، إنه أول حاجة يوقفه ما يودي المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل تاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا.
وكيفين بنعمل وقاية من مرض الحصبة؟
الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به، والتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.